دروس وعبر من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، إننا اليوم على موعد مع فتح من الفتوح الإسلامية، ولكن هذا الفتح كان له شكل عجيب غريب. هذا الفتح كان له طابع غريب عن باقي الفتوح، فهو فتح صلحا ولم يفتح عنوة. ولكن ليس العجب في فتحه صلحا، فهناك الكثير من بلاد المسلمين فتحت صلحا، إنما العجب في هذا الفتح هو أن أهل البلد هم من سلموا مفاتيحه بطلب منهم، لأنهم رأوا ذلك في كتبهم المقدسة. نعم أيها الإخوة الأحبة، إنه فتح بيت المقدس الذي سبقه معارك طاحنة وحصار طويل دام للمسلمين على الصليبيين في ذلك المكان. وكان قائد ذلك الجيش في الفتوح هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وبعد أن طال الحصار للمسلمين على الكفار طيلة أشهر، خرج عليهم كبير قساوستهم وقال: إن هذه البلاد لن تفتح إلا لرجل ذكر وعلمناه وقرأنا عنه في كتابنا. فقال لهم أبو عبيدة: وما هي صفة هذا الرجل؟ قال: إنه صاحب محمد، اسمه عمر، يعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم، ولسنا نرى صفته فيكم. فكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصل له الكتاب. ولما قرأه استشار الصحابة ثم قرر المضي والذهاب لفتح بيت المقدس. وكنا أيها الإخوة الأحبة في كل معركة من المعارك الرمضانية التي مرت علينا، وفي كل حدث من الأحداث نتوقف على بطل من أبطال المسلمين وعظيم من عظماء التاريخ، ولكن لا أدري على ما أتوقف في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يكفي من عظمته ذكر اسمه، فيكفي ذكر اسمه ليزلزل به كيان كل كافر ومنافق. فسل أكاسرة فارس: من دمر إمبراطوريتكم؟ سلهم: من الذي جعل يزدجرد طريدا كالكلب التائه في فيافي آسيا؟ لا أعتقد أنك ستسمع إجابة منهم، ولكن الشيء الذي نحن متأكدون أنه سيظهر على وجوههم أنه سوداد من الغيظ حينها تذكر قول الله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرفه ويحفظ اسمه حتى أصغر طفل مسلم في أقاصي جزر الفلبين، يعرف قصص الفاروق الرائعة في الزهد والبطولة والشجاعة. وبالتالي أيها الإخوة الأحبة، لن نتكلم عن هذا العظيم الفاروق عملاق الإسلام إنما سنتكلم كيف وصل إلى المسجد الأقصى، كيف وصل إلى القدس وتسلم مفاتيح القدس. ففي اليوم 13 من شهر رمضان المبارك في السنة 15 للهجرة وصل هذا الفاروق العظيم إلى فلسطين وفتح بيت المقدس. وصل أمير المؤمنين عمر إلى فلسطين بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام وتسلم مفاتيح بيت المقدس، وكتب لأهلها يؤمن أرواحهم وأموالهم بما يسمى في التاريخ الإسلامي العهدة العمرية. وكان نص تلك العهدة العمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلاء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقض منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلاء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلاء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنه، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلاء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلاء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلوبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلوبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ثم كان في آخر كتابه قوله: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحضر سنة 15 للهجرة. ويذكر التاريخ الإسلامي زيارتين لتسلم مفاتيح بيت المقدس. أما الأولى فكانت لهذا الفاروق العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثانية لصلاح الدين الأيوبي رضي الله عنهم وعن الخلفاء والتابعين. واليوم يشهد القدس زيارات كثيرة من قبل حكام العرب ومن قبل المسؤولين في بلاد المسلمين، ولكن شتان ما بين هذه الزيارات وما بين تلك الزيارات. كانت الزيارات لفتح بيت المقدس ولرفع راية لا إله إلا الله فيها ولرفع كلمة التوحيد فيها، أما الآن فالزيارات هي لطمأنة اليهود ولطمأنة إسرائيل. اليهود الذين منعوا من السكن في بيت المقدس هم الآن يبنون المستوطنات والمستوطنات ويحتلون بيت المقدس ويحتلون أرض فلسطين، أرض فلسطين التي ما استطاع أحد من اليهود أن يجرؤ على الاقتراب منها أو على شبر منها. لما كنا في أيام الخلفاء ولما كنا في أيام دولة للمسلمين، لما كنا في عهد عمر الذي منع اليهود من سكنها، ولما كنا في عهد الخلفاء وعهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي قال لما ساوموه وفاوضوه على أن يأخذوا شيئا من أرض فلسطين، فقال السلطان عبد الحميد الثاني كلمته المشهورة: إن عمل المرضع في جسدي وأنا حي أهون علي من أن أرى شبرا من أرض المسلمين تقتطع. لما كنا في عز الإسلام والمسلمين ولما كنا مطبقين لما يقوله سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وعزتنا بالإسلام أيها الإخوة لا تكون بأن نمسك القرآن في يد وصحيح البخاري في يد أخرى ثم نهز راقصين وفرحين بأننا قد أعززنا بالإسلام وبأننا في عز في هذا الإسلام، فإن الإسلام لا نرى رحمته ولا نرى العز الذي فيه إلا بتطبيقه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وإن هذا الإسلام دين كامل، عقيدة ونظام، عقيدة ونظام. وإن نظام الإسلام يوجب علينا أن يكون عندنا خلافة ودولة وكيان تنفيذي لهذا الدين. هذا الكيان التنفيذي هو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي نشر الإسلام في ربوع الأرض، وهو الذي حكم كل هذه البلاد بالقرآن وبسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكيان التنفيذي هو الذي كان يحمي ثغور المسلمين، وهو الذي يرعى شؤونهم. ولكن لما غاب عنا هذا الكيان التنفيذي حكمنا حكام عملاء رويبضات، حكام رويبضات تخلوا عن أرض فلسطين وتخلوا عن بلاد المسلمين وجعلوها مستوطنات لليهود أحفاد القردة والخنازير، بل وباعوا أراض هي وقف للمسجد الأقصى. فهذا عباس يعطي أرض تميم الداري الصحابي الجليل الذي وقفها للمسجد الأقصى، يعطيها لروسيا حتى تجعل فيها قاعدة عسكرية. السلطان عبد الحميد الثاني يقول إن عمل المبضع في جسدي وأنا حي أهون علي من أن أرى شبرا من أرض المسلمين تقتطع، وحكام اليوم يقطعون من أراضي المسلمين ويعطونها لقمة سائغة وهدية لأعداء الله تبارك وتعالى. لمن؟ لروسيا التي تقتل وتفتك وتضرب بطائراتها بلاد المسلمين وأرض الشام. روسيا التي دمرت ما دمرت، والتي شردت ما شردت، والتي سفكت دماءنا في أرض الشام المباركة. هذا عباس العميل الخائن يقتطع ليس شبرا بل يقتطع أمتارا وأراضي كبيرة من أراضي المسلمين ويعطيها هدية لأعداء الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال أيها الأخوة الأحبة، كيف ضاع المسجد الأقصى وكيف ضاعت فلسطين بعد أن كان حكام للمسلمين وبعد أن كانت الخلافة تحكمها وتحميها؟ كيف ضاعت هذه الأرض المباركة؟ لقد ضاعت أولا بغياب رمز قوة المسلمين وكيانهم التنفيذي الخلافة الإسلامية. فلما ضاعت الخلافة صار المسلمون ضياع كلهم، فاستطاع أعداء الله تبارك وتعالى أن يكيدوا لنا وأن يقتطعوا أراضي المسلمين وأن يقتطعوا أرض فلسطين. ثم إن أرض فلسطين والمسجد الأقصى ضاع بالهدن والمفاوضات، فالمسلمون بدلا من أن يكونوا يدا واحدة يجيشوا الجيوش لتحرير المسجد الأقصى صاروا يفاوضون أعداء الله تبارك وتعالى ويتنازلون شيئا فشيئا حتى ضاعت هذه الأرض المباركة. ضاعت فلسطين بالهدن والمفاوضات، نعم، ولكن لا نريد أن تضيع ثورة الشام كذلك بالهدن والمفاوضات. فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بالنا نلدغ من ذات الجحر ومن أمريكا رأس الكفر نلدغ منها مرات ومرات. أيها الإخوة الأحبة، أهلنا وإخواننا في فلسطين لما رأوا ثورة الشام ولما رأوا كيف أن ثورة الشام طالبت بخلافة إسلامية على منهاج النبوة، وكانوا يقولون الشعب يريد خلافة من جديد، وكانوا يقولون هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه، لما سمعوا هذا الكلام ولما علموا أن ثورة الشام ليست كغيرها، بل إنها اتخذت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائدا لها، فقالوا قائدنا للأبد سيدنا محمد، توجهت أنظار أهل فلسطين بل أنظار العالم بأكمله إلى ثورة الشام حتى يحرروا المسجد الأقصى. أنظار أهل الشام نحو بيت المقدس، وكذلك أهل بيت المقدس ينتظرون أهل الشام. وقد قالها أهل الشام وصرحوا بها بأنهم لن يضعوا سلاحهم إلا في المسجد الأقصى، وهذا ما أرهب أعداء الله تبارك وتعالى، وهذا ما جعل إسرائيل تحمي وتقف مع حارسها ضد ثورة تعلم يقينا أن هذه الثورة سيكون نتاجها تحرير المسجد الأقصى من أحفاد القردة والخنازير. المجاهدون في أرض الشام المباركة، المجاهدون المخلصون الذين يجاهدون في سبيل الله ولرفع كلمة لا إله إلا الله، يأبون أن يضعوا سلاحهم إلا في المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما ينتظره أهل بيت المقدس. وقد التقينا بإخوة لنا من فلسطين وأبطال من فلسطين، التقينا بأخينا وحبيبنا أبي محمود المقدسي. جاء أخونا أبو محمود من أرض فلسطين، وقد قطع الفيافي وقطع المسافات الطويلة عبر التهريب وعبر قطع الحدود، وكان في ذلك كله خطر عليه. تحدى كل تلك المخاطر، وتحدى تهديد إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في الأردن وفي تركيا وفي السلطة الفلسطينية، وجاء إلى أرض الشام ليقف مع أهل الشام في هذه المحنة، ليقف مع أهل الشام في ثورتهم المباركة، وألقى كلمة في أحد المساجد في مساجد حلب، وكان من كلماته مما جاء فيها: جئت من بيت المقدس لا لأعود وحدي، ولكن لنعود معا في ظل الخلافة الإسلامية القادمة، فاتحين للمسجد الأقصى. وكان من كلماته أيضا: المسجد الأقصى كان يبكي دما لمدة 70 عاما، ولكن حينما تحرك أهل الشام تهلل المسجد الأقصى وفرح، فقد رأى رايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعود من جديد لفتح بيت المقدس. هذا ما قاله أبو محمود المقدسي أخونا وحبيبنا، هذا ما قاله وهذا ما نعرفه من أهل فلسطين، هذا ما نعرفه من أهل بيت المقدس. فنحن مسلمون وقلوبنا واحدة، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، ونحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فما نعرفه من أهل فلسطين أنهم ينتظرون أهل الشام، وأنهم يقفون معنا في هذه المحنة العظيمة. وكذلك نحن لن نتخلى عن قضية فلسطين، ولن نبيعها كما باع أولئك الخونة الذين جعلوا قضية فلسطين، جعلوها تجارة يتاجرون بها، وميعوا هذه القضية التي يدندنون بها ليل نهار على الإعلام، ميعوها بالهدن والمفاوضات. أولئك الخونة أمثال عباس وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. ما نعرفه عن أهل فلسطين أن قلوبهم تحترق على أهل الشام وعلى ما يرون في أهل الشام، ما يحدث في أهل الشام، ولا يريدون لثورة الشام أن تباع كما باعت قضيتهم. هكذا نعرف أهل فلسطين، ولا نعرفهم كأمثال هؤلاء وفد حماس وفد الجهاد الإسلامي الذين ذهبوا إلى قتلة الشعب السوري، إلى قتلة أهل الشام، ذهبوا إلى إيران ليعزوا بذلك الخنزير، خنزير من خنازيرهم الذي مات في أرض الشام. يعني سبحان الله سبحان الله، باعوا آخرتهم بالدولار، باعوا دينهم بالدولار، وذهبوا إلى قتلة أهلهم وقتلة المسلمين ليعزوهم بخنازيرهم. إخواني الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، إن قضية المسجد الأقصى ليست قضية فلسطين فحسب، وليست هي قضية العرب، بل إنها قضية إسلامية، فقد جعل الله تبارك وتعالى للمسجد الأقصى مكانة عظيمة في ديننا، كيف لا وقد أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وذكر الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى في قرآن، وهو الذي طرح فيه البركة، جعل فيه البركة، وهو الذي جعل فيه البركة وفيما حوله، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول الله تبارك وتعالى مبشرا لنا عن نهاية اليهود: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أما المرة الأولى التي أفسد فيها اليهود والتي انتقم الله تبارك وتعالى منهم، فكان ذلك الانتقام على يد بختنصر. ثم بعد ذلك أعيدت الكرة لليهود على أعدائهم وظهروا عليهم، وأمدهم الله بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا ما نراه في أيامنا هذه، فهم ظاهرين ولكن ليسوا ظاهرين بأنفسهم، إنما بحبل من الغرب وبحبل من أمريكا. وكلمة أمددناكم بأموال وبنين تعني أن هذا المدد يأتي من غيرهم، أي أن إسرائيل تعيش على المساعدات وتعيش على المدد الذي يأتيها من دول غيرها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي الكرة الثانية، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الكرة ستكون للمسلمين على اليهود بإذن الله، وهذه الكرة ستكون في أيامنا هذه بإذن الله، بعد أن يكرمنا الله تبارك وتعالى بأن نقيم الخلافة في الشام عقر دار الإسلام، فإن الله سيعزنا وسينصرنا على أعداء الله تبارك وتعالى وعلى اليهود حتى نسيء وجوههم فتصير كالحة مسودة بعد أن كانت بيضاء شقراء جميلة. بإذن الله سنسوء وجوههم وسندخل المسجد مرة أخرى بعد أن دخله الفاروق عمر وبعد أن حرره صلاح الدين، ولكن هذه المرة لن يبقى أحد من اليهود أبدا، بل إنهم سيفتتون تفتيتا وستفتت دولتهم وكيانهم تفتيتا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي أنهم سيرجعون وسيصيرون كالتبر وسيفتتون تفتيتا بإذن الله تبارك وتعالى على يد المسلمين. فالمسلمون فتحوا المسجد الأقصى بالجهاد وبالسلاح، وسيفتحوه مرة أخرى بالجهاد والسلاح، لا بالهدن والمفاوضات، وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينة. ف فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى توقع عهودا ومواثيق سلام بينكم وبين اليهود، إنما قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله، يا مسلم، تعال، هذا ورائي يهودي فاقتله. فيا أهل الشام، يا أهل الإيمان، يا أهل عقر دار الإسلام، إن أرض فلسطين وإن المسجد الأقصى يناديكم. إن المسجد الأقصى استهل وفرح عندما رأى ثورتكم المباركة، فلا تبيعوها كما بيعت قضية المسجد الأقصى. لا تتنازلوا عن ثورتكم ولا تتنازلوا عن دينكم أبدا، بل جاهدوا وجاهدوا حتى يكرمكم الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين. فوالله ثم والله إن المسجد الأقصى ينتظرنا، وإن أهل المسجد الأقصى ينتظروننا، وإن غزة المحاصرة تنتظركم، وإن بلاد الإسلام تنتظركم. فبكم ومنكم بإذن الله تبارك وتعالى ومن عندكم تقام الخلافة. الشام عقر دار الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نزلت الخلافة ببيت المقدس فثمة عقر دارها. قلت: يا أقصى سلاما. قال عمر: أم صلاح؟ قلت: لا، إني حبيب يرتجي منك السماح. قال: والدمع يفيض، هدني طعن الرماح، هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح. قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح، من تراه سوف يأتي حاملا طهر الوشاح. والمآذن في صداها تشتكي أين رباح، أين هاتيك الليالي، أين عشاق السلاح. قلت: يا أقصى تمهل، إن في الشام صلاح، إن فيها عمرا ورجالا أبصروا درب الفلاح. إن في الشام يتامى أنبتوا ريش الجناح، إن في الشام يتامى أنبتوا ريش الجناح، إن في الشام جبالا راسيات لا تزاح، أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، عجل بالنصر والتمكين وبخلافة الراشدين، حتى نعود كما كنا في سالف عهدنا ومجدنا، خير أمة أخرجت للناس أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
عبر